تحاسبهم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى ولكن الناس لا يعلمون ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله عز وجل أنزل على الرسل والأنبياء الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم من الوحي ما فيه كفاية لبيان طريق الخير لهم وبيان طرق الشر لهم ليفعلوا الخير ويجتنبوا الشر. نعم.
ولمسلم عن جندب رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
الحديث فيه تحذير من التألي على الله الحلف والحكم على الناس بدون برهان شرعي لا سيما في الحكم عليهم بحجبهم عن رحمة الله تبارك وتعالى أنها لا تنالهم وبالحكم عليهم بأنهم من أهل النار وأهل الجنة وأهل النار الحكم فيهم لله تبارك وتعالى وأن المعصية ينكر على العاصي ويذكر العاصي ويحذر من الوقوع في المعصية ويرشد إلى الطاعة ولكن لا يجوز لأحد أن يقسم بأن الله لا يغفر لفلان لأنك لا تدري ما عاقبته وما خاتمته وما هو الذي قد كتب له في اللوح المحفوظ هل السعادة أو الشقاوة هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى إلا من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو شهد عليهم بالنار فهؤلاء من شهد لهم بالجنة نشهد لهم بالجنة تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بتصديقه ومن شهد عليه بالنار كذلك نشهد بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأما غير ذلك فلا يجوز لأحد أن يحكم على أحد رآه يفعل معصية أن يحكم عليه بأن الله لا يغفر له فإن الله عز وجل أخبرنا بأنه يغفر للعصاة وناداهم إلى التوبة وما في قوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يعني بالمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إذن للحديث تحذير من القول على الله بلا علم ومن الاعتداء على الخلق والحكم عليهم بسبب أنهم يفعلون شيئا من المعاصي لا يجوز لأحد أن يحكم عليهم بأن الله لا يغفر ذنوبهم بل الله قد وعد أنه غفر الذنوب وهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن يحلف ويتألى بأن الله لا يغفر لفلان فإنه يعرض نفسه لإحباط عمله ومغفرة ذنب العاصي لأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك فليحذر الإنسان وليخف على نفسه وهذا لا ينافي نهي العصاة عن المعصية وترغيبهم في الطاعة وترغيبهم في الجنة وتحذيرهم من النار والبيان لهم أن المعاصي أسباب تورد أهلها النار وأن الطاعات أسباب للجنة وميراثها، هذا مأمور به شرعا يعرفه من آتاه الله شيئا من العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى.
يتألى يا شيخ، يتألى عند الذي يتألى
يحلف، يتألى يحلف يكفل. طيب حديث واحد.
وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد.
حق الحديث حق. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، لأن الله شديد العقاب، والله شديد العقاب للعصاة. وأخبرنا الله تبارك وتعالى بما أعد للعصاة من العذاب الأليم من النار التي وقودها الناس والحجارة. فالمؤمن صاحب خوف من الله ورجاء فيما عند الله. المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، فخوفه يمنعه من الوقوع في المعاصي لأنها سبب لعقوبة الله، ورجاؤه يجعله طامعا في رضا الله وجنته التي هي محض فضل، دخولها محض فضل من الله، واقتسام منازلها ونعيمها بصالح الأعمال. فتجد المؤمن هذا معتقده، يخشى عقوبة الله ويرجو رحمة الله كما مدح الله عباده الصالحين. وأما الكفار والمنافقون والفجار فإنهم لا يخافون من الله عز وجل وليسوا من أهل الرجاء، وإن كان يرجون فرجاؤهم لا يستندون فيه إلى برهان، تجده ينغمس في المعاصي دائما وأبدا ويقول الله غفور رحيم. هذا في حق المسلمين. وأما الكفار فإنهم لا يقولون الله غفور رحيم ولا تهمهم ذنوبهم، لأنهم ما آمنوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وأبعدهم الله. لكن من عصاة الموحدين من يقتحم في المعاصي ويجترح السيئات ويقول الله غفور رحيم دائما وأبدا، وينسى شديد العقاب وأن عذابه شديد، كما قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فحذر الله عز وجل عباد من الوقوع في المعاصي، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من الوقوع في المعاصي لأنها سبب في غضب الله عز وجل وسبب في دخول النار والعياذ بالله. والنار لا تطيقها الأجسام ولا تقوى عليها الأرواح، لأنها كما وصفها الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: والبخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قوله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وسببها الأعمال الصالحة والمداومة عليها، وعلى رأس الأعمال إقامة الفرائض، فريضة التوحيد، والبراءة من الشرك والمشركين، وإحياء السنن، فريضة الصلاة، وسائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان. هذه الأسباب الموجبة للجنة التي إذا قام بها الإنسان أكرمه الله تبارك وتعالى بالجنة. فطريقها سهل: فعل الفرائض والواجبات وترك المحرمات. فمن أتى بهذه الأسباب نال الجنة، والعكس بالعكس، والنار مثل ذلك. أي والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله إذا أتى بأسباب دخول النار، من الإشراك بالله عز وجل، وإضاعة الفرائض، وتعدي الحدود، والغفلة عن اليوم الآخر وما أعد الله عز وجل فيه لأهل الإيمان والطاعة ولأهل الكفر والفسوق والعصيان. فما على المكلفين إلا أن يأتوا بأسباب النجاة، بأسباب النجاة من النار وأسباب الفوز في الجنة ورضا الله تبارك وتعالى. نعم.
شيخ، ما معنى شراك؟
شراك النعل الذي يحفظ، الذي يربط في الرجل، يعني يثبت به، يثبت به النعل في رجل المنتعل. الشراك معروف، السيور التي لا تثبت النعال إلا بها.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقت فغفر لها به. وقال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. أخرجاه.
وهذا الحديث تفسير للذي قبله، أن امرأة بغيا أي زانية أحسنت إلى كلب فسقته من العطش، نزعت موقها أي الذي في رجلها، فنزلت البئر فملته ماء، عبته بالماء ثم سقت الكلب، فغفر الله عز وجل لها بهذا الإحسان ذنبها العظيم. ذلك دليل على أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ثم قال: ودخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. وهو يبين أن النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله كذلك. فإذا كانت هذه الإساءة إلى الهرة أوجبت النار لمن فعلها،
حبستها عن الطعام والشراب، لا أرسلتها، لا أطعمتها ولا أرسلتها، تأكل من خشاش الأرض، فاستحقت بذلك العذاب. وهو يفسر كما أسلفت الحديث الذي قبله أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وأن النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وذلك بالعمل. يعمل الرجل العمل اليسير يبتغي به وجه الله ورضاه وجلته فأكرمه الله بذلك، ويعمل الإنسان الذنب الذي يحتقره يكون سببا في دخوله النار، كهذه المرأة التي حبست الهرة، لا أطعمتها ولا سقتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد، يعني لئلا يتكل أحد على رحمة الله بدون أن يقدم عملا صالحا يكون سببا في رحمة الله، ولا ييأس أحد من الناس من رحمة الله لما يرى من شدة العقوبة، لا يجره ذلك إلى اليأس من رحمة الله، فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. بل العبد المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، لا ييأس ولا يأمن مكر الله، لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من فضله ولا يأمن مكره، ولكنه يجمع بين الخوف والرجاء. الخوف من الله عز وجل إن عصاه، خوف من عقوبته إن عصاه، والرجاء في رحمة الله مع الاتيان بالأسباب التي يرجى بها مغفرة الله ورحمته. نعم.
وعنه مرفوعا: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. رواه أحمد والبخاري.
نعم، الناس يدعون إلى العمل ليفوزوا بالجنة، وقد يكون منهم التثاقل والتكاسل والتسويف، ولكنهم يدعون ويرغبون، وربما يؤخذ على أيديهم. فهؤلاء يقادون إلى الجنة بالسلاسل، وهكذا دعوة الكفار ليدخلوا في دين الإسلام، فتجدهم في ممانعة وفي إعراض وصد. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري.
يدعون أبضب هذه الشكل، يدعون ولا يدعون؟
يدعون،
يدعون له الولد.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري.
الحديث دليل صريح في أن الله تبارك وتعالى حليم، لا يعاجل بالعقوبة، لا يعاجل العصاة بالعقوبة، وإنما يمهلهم، غير أنه لا يهملهم إذا استمروا على معاصيهم.
فالله تبارك وتعالى يعصى ويدعى له الولد كما فعلت اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله، وكما فعلت النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكما فعلت الكفار كفار قريش الذين قالوا الملائكة بنات الله. وهذا تنقص بالله تبارك وتعالى وأذن يسمعه الله تبارك وتعالى منهم وهو قادر عليهم لأنهم في غضبته، ولكنه حليم يمهل العاصي فإن تاب إليه رحمه وإن لم يتب عاقبه، لقول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته أي ينتقم منه لأنه ظالم.
وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض ويوضع له القبول في الأرض. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه الجماعة. قال يوضع له القبول في الأرض، وقع هنا في المطبوعة إثر كلمة ويوضع له القبول في الأرض وقع إثرها مع نصه، والذي في صحيح البخاري أتم، وسياقه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، انتهى من صحيح البخاري. وليست هذه العبارة فيما لدينا من مخطوطات هذا الكتاب، وإنما فيها بعد قوله ويوضع له القبول في الأرض ما نصه. وعن جرير بن عبد الله البجلي كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، ولا شك في أن هذا أسلم وأبعد من التشويش الذي حصل بوجود تلك العبارة.
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، في ذلك إثبات المحبة لله تبارك وتعالى وأنه يحب عباده ويحبونه، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية،
فالله عز وجل يحب المطيع من عباده كما يبغض العاصي. فإذا أحب الله عز وجل عبدا لأنه أتى بأسباب محبته من طاعته وترك معصيته، نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، ويحبه جبريل. ثم ينادي جبريل لأهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، يكون في الأرض مقبولا ورجلا خيرا يشهد له بالصلاح. وهذا القبول يصدر من الأخيار لا من الأشرار، لأن الأشرار يعادون الصالحين وهذا هو الغالب عليه، ولكن الأخيار هم الذين يحبون المطيعين لله تبارك وتعالى والعاملين شفاعته لنيل رضاه، يوضع لهم القبول في الأرض، فلا تراه إلا محترما عند الناس وموقرا لأن الله أحبه وأحبه أهل السماء فوضع له القبول في الأرض.
وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة.
وهذا الحديث فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، فضرب لهم المثل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وهم يشاهدونه ليلة البدر في قوة ضوئه، لا تضامون في رؤيته، دليل على أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم. وأما الكفار فإنهم محجوبون بقول الله عز وجل: ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السبب الذي يكون سببا في رؤية المؤمنين لربهم، وهو المحافظة على الصلاة في أوقاتها، ومن الصلاة صلاتان: صلاة الفجر، صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها، أي صلاة العصر وصلاة الفجر، من أهم الفرائض التي يجب المحافظة عليها، لأن الله عز وجل خصهما بالذكر في قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فالصلاة التي قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروبها صلاة العصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة العصر وصلاة الفجر. والمقصود أن رؤية المؤمنين لربهم من نعيم الجنة، بل من أجل نعيم الجنة، وأن المؤمنين المحافظين على فرائض الله ومنها الصلاة يرون ربهم كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم.
كما جاء في القرآن الكريم في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى من النظارة والبهاء، والثانية من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة وحجب الكافرين، مخالفة لذلك الخوارج والمعتزلة، فإنهم لا يقرون بالرؤية، رؤية المؤمنين ربهم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه بيان ثلاث مسائل. المسألة الأولى: التحذير من معاداة المؤمنين وبغضهم وتلمس العيوب لهم والكذب عليهم، فإنهم أولياء الله، والله عز وجل لا يرضى أن يؤذى ولي من أوليائه. أهل التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وأهل الإيمان في أركان الإيمان الستة والواقفين عند حدود الله فلا يتعدونها هم أولياء الله الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. فالتحذير من معاداتهم وبغضهم وإيذائهم، فمن فعل ذلك فالله عز وجل خصم، ومن كان الله خصمه خصم. المسألة الثانية: وجوب المحافظة على الفرائض كلها، سواء فريضة الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو غيرها من الفرائض المتعددة، فإنها من أجل الأعمال وخير القربات. وثالثا: التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالمستحبات من الأقوال والأعمال، سواء من العبادات البدنية أو العبادات المالية، فمن فعل ذلك فقد أتى بأسباب محبة الله تبارك وتعالى له. ومحبة الله للعبد غاية من الغايات، فإذا أحب الله عبدا أكرمه وأدخله فسيح جنته. فإذا نال العبد محبة ربه حفظ الله جوارحه من الوقوع في المعاصي، حفظ سمعه وبصره وسائر جوارحه، فلا يفعل بها إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
وهذا الحديث فيه إثبات صفة نزول الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. إذن ففيه إثبات صفة النزول للباري تبارك وتعالى إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، بل ينزل كما يشاء ويليق بعظمته وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أنكر نزوله إلا أهل البدع والضلال. ثم في الحديث فضيلة الثلث الأخير من الليل، وأنه من مواسم الخير ومواطن الفضل والإحسان من الله تبارك وتعالى، ففيه الترغيب لذكر الله في هذا الوقت الثلث الأخير من الصلاة، والتوبة والاستغفار والندم على ما فرط، وسؤال الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة. وإن الله وعد أمر العباد أن يدعوه ووعدهم أن يستجيب لهم بقوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي هذا الحديث من يدعوني، يخاطب الله تبارك وتعالى عباده: من يدعوني فأستجيب له خير الدنيا والآخرة، وبشرط ألا يأتي بموانع الإجابة، لا يدعو بمأتم ولا نطيعة في الرحم، ويطيب مشربه مطعمه ومشربه ولا يستعجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا وكيف يستعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يستجب، فينقطع عن العبادة. من يسألني فأعطيه من خير الدنيا والآخرة، من يستغفرني فأغفر له، ومغفرة الذنوب غاية من الغايات، لأن الله إذا غفر ذنوب العبد أدخله فسيح جنته. نعم، وهو الحديث الأخير.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه بيان أن الجنة جنان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، والجنتان الأوليان أرفع قدرا من الأخريين. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فذكر الأولى بأوصافها، وذكر الثانية بقوله: ومن دونهما جنتان أعدهما الله تبارك وتعالى لعباده، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة بمحض فضل الله ورحمته، وأن اقتسام منازلها للأعمال الصالحة، فليست جنة واحدة وإنما هي جنان فيها أعلى وأدنى وليس فيها دني، ولكن أهلها يتفاوتون بحسب تفاوتهم في الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة كما تتراءون الكوكب الغابر في المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، أي تفاضلوا في العمل وتفاضلوا في ابتسام المنازل. ولذا فأعلى الجنان الفردوس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عبد الرحمن.
سؤالي قوله تعالى في الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء، هل يعني
انهم يكذب والكذب الحديث على ظاهره كغيره من نصوص الصفات، وليس تردد الخالق كتردد المخلوق، لان الله عالم بكل شيء فيقال فيه ما يقال في الصفات، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقذفون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، جاء تفسيره من السنة، حديث ابن عباس هذا الذي قال فيه: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. فجهالة الصحابة لا تضر، والحديث من الأحاديث الصحيحة، والقصة الغرض من إيراد هذا الحديث هو قوله: حتى إذا بلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم.
فيه بيان أن عمار السماوات من ملائكة الله الكرام أهل طاعة وخوف من الله تبارك وتعالى، فهم جبلوا على الطاعة، لا سبيل لهم إلى المعصية أبدا. حملة العرش ومن حول العرش ومن دونهم من عمار السماوات السبع، وما أكثرهم وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي الحديث الذي مضى معنا: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد لله تبارك وتعالى. فإذا حدث أمر سبحت الملائكة حملة الأرض، ثم الذين يلونهم، ثم أهل السماوات، يستخبر بعضهم بعضا ماذا قال ربنا، فيجيب بعضهم بعضا: الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. والله عز وجل يقول الحق ويهدي السبيل، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتنطلق الشياطين من الأرض يركب بعضها بعضا. حتى وصفها سفيان بيده، قال: هكذا يركب بعضهم بعضا إلى عنان السماء ليسمعوا الخبر من السماء. فما سمعوه وجاء على وجهه فهو حق، غير أنهم يزيدون كما جاء في الأثر، فيكذبون مع الكلمة التي سمعت من السماء، يكذبون معها 100 كذبة، فلا يصدقون إلا بالكلمة التي سمعت من السماء. وكذبهم هذا من أجل تضليل الناس والانحراف بهم عن سنن الحق. فإذا خطف المارد الكلمة من السماء فإن الله عز وجل حمل وحي، حماه بالشهب، فإذا خطف الكلمة رمي بشهاب، فإذا أصابه الشهاب ذهب بما معه، وإن لم يصبه فألقى الكلمة التي سمعت من السماء على لسان الساحر أو الكاهن، والساحر أو الكاهن يكذب معها 100 كذبة، فلا يصدق إلا بالكلمة التي سمعت من السماء. وهذا عمل الشياطين الإنس وشياطين الجن، تتفق أرواحهم وأفكارهم تبارك وتعالى. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمي بنجم فاستنار، ونحن نرى النجوم في السماء يرمى بها فتستنير إنارة تزيد على مثيلاتها، فلما قال لهم: ماذا تقولون لهذا؟ في الجاهلية يعني، قالوا: نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم، وليس الأمر كذلك. هذا فهم الجاهلية، أن هذه الأنجم التي يرمى بها إما لولادة عظيم وإما لوفاة عظيم، وليس الأمر كذلك، وإنما يرمى بها الشياطين الذين يركب بعضهم فوق بعض ليسمعوا الكلام من السماء الدنيا فيكذبوا فيلقوه على ألسنة السحرة والكهنة فيكذبوا معه 100 كذبة ثم يضللون به الناس. نعم.
وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول قالوا الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له.
ظهر قال ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول
قالوا الحق
قال قال الحق قال الحق وهو العلي حتى إذا فزع عن قلوبهم ماذا قال ربكم قالوا لا قالوا الحق. هذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول وهو أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. وفي قوله تكلم بالوحي إثبات الكلام لله تبارك وتعالى وأنه صفة. الكلام صفة من صفات الله عز وجل، صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، وصفة فعل باعتبار تكلم الله به بمشيئته واختياره. وفي الحديث بيان أن الله تخافه مخلوقاته، تخافه السماوات السبع ويخافه من فيهن من عمارهن من ملائكة الله الكرام. فإذا تكلم بالوحي أخذ في السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة، ثم بيّن لماذا؟ خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، بمعنى أغشي عليهم وجلا من الله عز شأنه. وفي ذلك عظة، عظة للمكلفين من بني آدم أن يقدروا الله حق قدره ويخافوا منه، الخوف الذي يكون سببا في نجاتهم، الخوف الذي يحملهم على فعل الطاعة وترك المعصية. وقد وصف الله ملائكته بقوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، أو قال خروا سجدا، وذلك لوجلهم لأنهم لا يعلمون ماذا يراد من الأمر الإلهي، لأنهم لا يعلمون الغيب إلا بما أعلمهم الله عز شأنه. ولما كان جبريل رئيس الملائكة وشريفهم فأول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله، لأنه السفير بين الله عز وجل وبين الرسل من أهل الأرض، يبلغهم كلام الله تبارك وتعالى وهو عليه أمين كما وصفه الله، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. مطاع هناك عند الله عز وجل ثم أمين. فزكاه الله عز وجل فيكلمه من وحيه بما أراد، بما أراد سبحانه وتعالى من خلقه من الأوامر والنواهي والحلال والحرام وفعل الطاعات وترك المعاصي. ثم يمر جبرائيل على الملائكة، فكلما مر بسماء وهو نازل بالوحي من عند الله عز وجل إلى الرسول البشري سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، قال الحق وهو العلي الكبير، أي قال القول الحق الذي يجب اتباعه كما قال الله عز وجل في الحق أحق أن يتبع، أي الحق أحق أن يتبع. فيقولون كلهم كما قال شريفهم جبريل عليه السلام قالوا الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، وقد كان ينزل بالوحي على الرسل، ومن أشرفهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه بالوحيين القرآن الكريم والسنة المطهرة في خلال 23 سنة، والقرآن ينزل والسنة كذلك، والقرآن وحي والسنة وحي، وجبريل يبلغ ذلك بدون زيادة ولا نقصان. وأنواع الوحي كما وردت في القرآن في قوله عز وجل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذه أنواع الوحي. إما أن يلقي المعنى في القلب، في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعبر عنه، وهذا خاص بالسنة. وأما القرآن فإنه بألفاظه وحروفه ومعانيه كلام الله عز وجل، لا يتصرف فيه جبريل ولا يتصرف فيه محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن جبريل سمعه من الله وبلغه كما سمعه، ومحمد سمعه من جبريل وبلغه أصحابه كما سمعه، وأصحابه بلغوه من بعدهم، وهكذا جيل بعد جيل ليس لهم في القرآن الكريم إلا التبليغ، بعضهم يبلغ بعضا، فلا يزيد حرفا ولا ينقص منه حرف، لأن الله تكفل بحفظه في قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، ولكن ألقي المعنى في قلبه فهو يعبر بلفظه، فنسبت السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وحي من الله أحكامها وأوامرها ونواهيها وأخبارها، كل ذلك وحي من الله عز وجل يجب امتثاله كما يجب امتثال القرآن الكريم، فهي شقيقة القرآن في الأحكام والعمل بما فيها من الحلال والحرام. ولما اكتمل الوحي في 23 سنة جاء جبريل عليه الصلاة والسلام في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل عام مرة. جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة في رمضان. فلما كان العام الأخير دارسه مرتين في رمضان، فصار محفوظا في صدر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله ضمن له ذلك. قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فتكفل الله له بحفظه في صدره وحفظ معانيه، فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بلاغ وبينها أكمل بيان. وأنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد أن مضت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالية 23 سنة، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى، فصار موته فاجعة كبرى ومصيبة عظمى. ارتبك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فمنهم من ينكر موته، ومنهم من هو مضطرب، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجع، فقبله فقال له: طبت حيا وميتا، أما الموت الذي كتبها الله فقد ذقتها. هي مفارقة الروح للجسد. ثم خرج إلى الناس وقال لهم: يا أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقد قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فأكمل الله الدين وأتم النعمة على هذه الأمة، فصارت الأمة بين شاكر لله عامل لهذا الدين، وبين كافر وجاحد لهذه النعمة ومضطرب في حياته. وذلك بتدبير الله تبارك وتعالى. فأتباع الحق هدوا إلى صراط المستقيم، وأهل الباطل ظلموا أنفسهم لأنهم ضلوا عن سواء السبيل.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبر بها ويدبر: يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. رواه أحمد. ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقبضهما فيقول: أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أصول الإيمان، وأصل الأصول تقدير الله تبارك وتعالى حق قدره، وذلك بمحبته فوق محبة كل مخلوق، كما وصف الله المؤمنين بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله. وتوحيده تبارك وتعالى بصرف كل عبادة مالية أو بدنية له وحده دون سواه، ونفي العبادات عمن سواه، وإقامة الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات من تقدير الله حق قدره. والإيمان بما أخبر الله به في كتابه، وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، تقدير لله عز وجل حق قدره. فمن فعل ذلك فقد قدر الله حق قدره، بخلاف ما عليه المشركون الذين قال الله في حقهم: وما قدر الله حق قدره، أي المشركون، بدليل ختم الآية في قوله عز وجل: سبحانه وتعالى عما يشركون. وبين كمال قدرته وأنه هو المستحق أن يعظم ويقدر كما يجب له عز شأنه. بين بعضا من موجبات ذلك فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذن هو القادر على كل شيء والقاهر على كل شيء يجب تعظيمه سرا وعلنا، قولا وفعلا، ظاهرا وباطنا، لأن شأن الله عز وجل عظيم. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي أنه عز شأنه يوم القيامة له شأن مع مخلوقاته، فيقبض الأرض ويطوي السماء، كما قال عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فطي السماء وصفه الله بقوله: يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب، طي الورقة على المكتوب، ولن يعجز الله شيئا لأنه القادر على كل شيء والقاهر فوق كل شيء. غير أن المشركين الذين جعلوا معه آلهة من دون الله عبدوها رجاء منفعتها ورجاء دفع الضر منها ما قدروا الله حق قدره، فصرفوا العبادة لغيره ولجأوا في حال الضراء والسراء إلى غير الله تبارك وتعالى. وكثيرا ما يشركون بالله عز وجل في حال السراء الرخاء، أما في حال الشدة فقد يلجؤون إلى الله ولا ينفعهم ذلك، لا ينفعهم في الآخرة. وحديث أبي هريرة يدل على ما دلت عليه الآية الكريمة: يقبض الله الأرض بيده، كما قال عز شأنه: والأرض قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، وذلك على الله يسير، فلا تبقى أرض ولا تبقى سماء كما نراها، بل تتحول الأرض وتتحول السماء عن الخلقة التي هي عليها في الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات تبدل الأرض غير الأرض، أي الهيئة غير الهيئة، وإلا فهي الأرض ولكن لا تكون على هيئتها، وإنما تبدل لأن الله يقبضها بيده، ويطوي السماء كذلك كما قال الله: كطي السجل للكتب بيده، ثم يمجد نفسه وهو أهل للمجد، فيقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ ملوك الأرض الذين نشأوا على هذه الدنيا وتعاقبوا على الملك والرئاسة والجاه والسلطان، فمنهم العادل ومنهم الظالم، فالله تبارك وتعالى يمجد نفسه ويبين بأنه في ذلك اليوم لا يسند الحكم إلى أحد، ولا ملك لأحد، ولا تصرف لأحد، كل من كان على وجه الأرض من ملوك ورؤساء وجبابرة وأتقياء كلهم لا يملكون مثقال ذرة يوم القيامة، ولكن الله وحده هو الذي يتصرف في مخلوقات الأرض والسماء ويفصل بينهم وينزلهم منازلهم بحسب ما أسلفوه في الأيام الخالية. لمن الملك؟ يقول: لمن الملك؟ لمن الملك؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. وفي حديث ابن عمر ما يشهد لحديث أبي هريرة من حيث الدلالة على المعنى: إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، كما تقدم من قبض الله عز وجل للأرضين يوم تبدل الأرض غير الأرض، وطيه للسماوات يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب، ثم تكون في يديه، ثم يقول: أنا الملك. وفي رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر، أي خطيبا لأصحابه، فقرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده، يقول هكذا بيده، يحركها ويقبل بها ويدبر. وفي آخر الحديث: فيقبضهما فيقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك. برواية ابن عمر، وهو يحكي ما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحرك يده ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب سبحانه وتعالى، يمجد الرب نفسه. الرسول يخبر بأن الرب يمجد نفسه بأي شيء، يقول أنا الجبار. وهذا الاسم دل على صفة الجبروت، وهي صفة كمال لله عز وجل. وأما الجبارين من أهل الأرض فصفاتهم صفات ذم لهم. أنا المتكبر صفة كمال لله تبارك وتعالى. وأما المخلوق فإن الكبرياء صفة ذم له يعاقبه الله عليها. أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به، يعني من شدة تعظيمه لله تبارك وتعالى ووصفه لربه كما علمه، كما علمه ربه. فهذا بيان لما سيكون يوم القيامة من التصرف الإلهي في أكبر مخلوقاته بالنسبة إلى الأراضين وإلى السماوات، وإعلان أن الحكم لله عز وجل، لا حاكم سواه، ولا يفصل بين الخلائق إلا الله وحده لا شريك له. نعم.
وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بما يترتب على الأعمال الصالحة وما أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بوحي من الله عز وجل. فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قبيلة معروفة. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا. ولم يقولوا كما قال بنو تميم، بشرتنا فأعطنا. قالوا قبلنا، فصاروا أطوى ووفقوا وألهموا للقول الصواب الذي يريده منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، كان الله ولا شيء معه من هذه المخلوقات التي نشاهدها والتي لا نشاهدها. كان الله عز وجل ولا سماوات ولا أرض ولا عرش ولا كرسي ولا شيء من مخلوقات الله، فخلق العرش. وهذا هو القول الراجح، هل العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش؟ الصحيح أن العرش قبل القلم، وليس قبل العرش شيء. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ. إذن فالعرش قبل القلم، وليس بعد العرش خلق إلا القلم. فخلق الله القلم الذي كتب به، الذي كتب في اللوح المحفوظ، وهو أشرف الأقلام على الإطلاق. كتب الله، خلق الله القلم وكان عرشه على الماء، فخلق القلم وقال له اكتب. قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة من خلق المخلوقات واعمال المخلوقات وكل شأن من شؤون المخلوقات في السماوات والأرض. أراده الله تبارك وتعالى وجرى به القلم، فما جرى به القلم في اللوح المحفوظ لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل مثقال ذرة. وهذا هو التقدير الأزلي، وجميع التقادير التي جاءت بعده موافقة له. جميع التقادير التي جاء ذكرها في النصوص موافقة للتقدير الأزلي. التقدير في بطن الأم كما في حديث ابن مسعود أن الجنين إذا نفخ فيه الروح أمر الملك بكتابة 4 كلمات: رزقه وعمله وشقي أو سعيد. وهو موافق لما في اللوح المحفوظ قد كتب. والتقدير الحولي من العام إلى العام، الأجل، نعم، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. تقدير الحول الذي في الليلة المباركة في رمضان، يقدر الله أعمال السنة القادمة من الإحياء والإماتة وغير ذلك مما يجري في الكون في ملكوت السماوات والأرض، وهو لا يتخلف عن التقدير الأجلي. والتقدير اليومي الذي قال الله عز وجل عنه كل يوم هو في شأن، لا يختلف عن التقدير الأزلي ولا يختلف عن التقادير التي سبقته، التقدير الحولي والتقدير الذي في بطنه. وما يكتبه الكرام الكاتبون من أعمال العباد في كل لحظة من اللحظات وفي كل وقت من الأوقات من خير وشر، كذلك لا يتخلف عن اللوح ما كتب في اللوح المحفوظ، بل هو مستنسخ من اللوح المحفوظ، كما قال الله عز وجل: هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فلكمال علم الله وإحاطته هذه المقادير كلها متفقة لا تختلف ولا تتناقض، ولا يمكن أن يختلف شيء فيها أبدا، بل يعود إلى الأم وهو اللوح المحفوظ الذي قال الله عز وجل في شأنه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال في لوح محفوظ: قال الراوي: فأتاني آت فقال: يا عمران، أي ابن حصين، حلت ناقته من عقالها، يعني ليدركها. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان، فلا أدري ما كان بعد. نعم.
وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث دل على مسائل: الأولى أنه يجوز لبعض الناس أن يخاطب الإمام وهو على المنبر في الحاجة التي يحب أن يقضيها، وهو حكم عام. إذا بدت حاجة لأحد المصلين على الإمام وهو يخطب، لا حرج أن يخاطبه ويناديه، لأن هذا الأعرابي نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. ثانيا، وجوب الاهتمام بشأن المسلمين، وفي الأثر: من لم يهتم بشأن المسلمين فليس منهم. فلا بد من الاهتمام بشأن المسلمين بقدر الطاقة. ثالثاً،